الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان كلامنا في النقطة الثانية الأدلة على الأقوال الثلاثة ووصلنا إلى الدليل الثالث على القول الثاني وهو الفورية. وهو ما ذكره في المعالم. من أن الله تعالى قد ذم إبليس على ترك السجود كما في قوله تعالى ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. بتقريب أنه لو لم يكن الأمر دال على الفورية لم يتوجه هذا الذنب لإبليس، ولكان لإبليس أن يحتج قائلا إنك لم تأمرني بالبدار والسجود على نحو الفور، ويمكن المناقشة في هذا الدليل. أولا بأن الذنب لإبليس باعتبار كون الأمر بالسجود من الأصل مقيدا بوقت معين وهو خلقة آدم كما قالت الآية الأخرى فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فلأن الأمر بالسجود مقيد بخلقة آدم فذم إبليس بتركه للسجود على نحو الفورية. هذا أولا. ثانيا على فرض أن الآية دالة على لزوم السجود على نحو الفورية إلا أن الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز، فلعل ذلك من باب الاستعمال المجازي وإلا فصيغة الأمر موضوعة لطلب إيجاد الطبيعة من دون نظر إلى الفورية أو إلى التراخي. فهذا الدليل خاص بمورده ولعله لقرين على هذا الاستعمال. الدليل الرابع والأخير الذي نذكره لهذا القوم، وهو ما أشار له في المعالم أيضا وبيانه في مقدمتين. الدليل الرابع هذا وبيانه في مقدمتين. المقدمة الأولى إن كلا من الأمر والنهي يشتركان في دلالتهما على الطلب. غاية الأمر هو أن الأمر يدل على طلب الفعل، والنهي يدل على طلب الترك. هذا أولا. ثانيا، إن النهي يدل على طلب الترك على نحو الفورية. ولازم ذلك هو أن الأمر أيضا يدل على طلب الفعل على نحو الفورية، لأن كلا من الأمر والنهي يدل على الطلب. فبما أن النهي يدل على الطلب على نحو الفورية، فالأمر أيضا يدل على الطلب على نحو الفورية. والنتيجة أن الأمر دال على الفورية. ويمكن المناقشة في ذلك. بأن دلالة النهي على الفورية ليست من حق اللفظ، بل ذلك من قرينة خارجية، وهي القرينة العقلية، حيث إن المولى يريد إعدام هذه الطبيعة وهي الخمر بكل أفرادها وبشكل فوري. إذ لا معنى لأن يسوغ المولى ارتكابها الآن ويمنع من ارتكابها لاحقا مثلا. يمنع من ارتكابها، يجوز ارتكابها الآن ويمنع من ارتكابها لاحقا، بل مقتضى النهي أنه يمنع في كل الآنات حتى هذا الآن، يعني فوري. هذا أولا. ثانيا، لا ملازمة بين دلالة النهي على الفورية ودلالة الأمر على ذلك. فحتى لو سلمنا جدلا أن النهي دال على الفورية، إلا أننا لا نسلم بأن الأمر أيضا دال على الفورية، لا ملازمة بين الموردين. وأما بالنسبة إلى الدليل على القول الثالث والأخير، وهو الذي لم يشر له المصنف، وهو الاشتراك اللفظي، وأما بالنسبة إلى الدليل على القول الثالث وهو الاشتراك اللفظي،
الذي لم يشر له المصنف وهو قول سيد المرتضى فذكر له المرتضى دليلين. الدليل الأول وبيانه في مقدمتين. المقدمة الأولى: لا شك ولا ريب، هكذا أفاد، بأن الأمر قد ورد في النصوص وفي اللغة أيضا دالا على الفورية سارة، وعلى التراخي أخرى. ثانيا: إذا دار الأمر بين كون هذين الاستعمالين، يعني استعمال الأمر في الفورية واستعماله في التراخي، هل هو على نحو الحقيقة فيهما أو على نحو الحقيقة في أحدهما والمجاز في الآخر، فالأصل في الاستعمال هو الحقيقة، فيكون كل من الاستعمالين استعمالا حقيقيا لأصالة الحقيقة، والنتيجة هي الاشتراك اللفظي، أن صيغة الأمر وضعت بوضعين مستقلين، وضع للمرة ووضع للتراخي لأصالة الحقيقة. وهذا الدائم يكررها سيد المرتضى، تقدم عندك دائما يكرر هذا الدليل. والمناقشة في ذلك أولا: لا نسلم بأن صيغة الأمر استعملت في الفورية سارة وفي التراخي أخرى، بل لم تستعمل إلا في طلب إيجاد طبيعة، وأما استفادة الفور أو التراخي فبقرينة خارجية. هذا أولا. ثانيا: على فرض التسليم باستعمال صيغة الأمر في الفور تارة وفي التراخي أخرى، فلا نسلم بأن الأصل في الاستعمال هو الحقيقة، بل القاعدة، فلا نسلم بأن الأصل في الاستعمال الحقيقة، لما قدمناه سابقا بأن الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز، ومورد أصالة الحقيقة هو ماذا؟ إذا استعمل لا وشك أنه استعمل في المعنى الحقيقي أو في المعنى المجازي، فحينئذ يبنى على أصالة الحقيقة. وأما إذا استعمل لفظ وعلم معناه وأنه هذا المعنى ثم تردد أن هذا هل هو من باب الحقيقة أو المجاز، لا نسلم بجريان العقلاء على أصالة الحقيقة.
المستعمل
مفهوم معلوم المعنى ثم شككنا بأن
استعمال مجازي أو حقيقي، هذا مورد الطريقة. إيه
نعم.
يعني إذا استعمل معلوم المعنى الحقيقي ماله
الموضوع،
شككنا في أن هذا الاستعمال حقيقي أو مجازي، تأتي أصابع الحقيقة.
هذا على كلام المرتضى. المرتضى بنى على ذلك، وصاحب القوانين بنى على ذلك، إذا استعمل لفظ وعلم المعنى. مثلا مثاله: قلت رأيت أسدا، وأقصد بالأسد الحيوان المفترس، ثم ترددنا الآن استعمال الأسد في الحيوان المفترس حقيقة أو مجاز، مع أن المعنى معلوم ما عندي شك أنه استعمل الأسد في زي في الرجل الشجاع، استعمل في الرجل الشجاع، لكنه هل من باب الحقيقة أو المجاز؟ هنا يقول مرتبط استعمال حقيقي، هذا مورد الكلام. لكن المشهور بين الأعلام يقولون لا، وهذا ما ذهب له الآخرون، بأن مورد أصالة الحقيقة هو ماذا؟ إذا كان اللفظ استعمل في معنى وترددنا، هل استعمل في المعنى الحقيقي أو استعمل في المعنى المجازي؟
يعني بعد إحرام، بعد العلم بأصل الوضع، وضع هذا اللفظ على أي معنى من المعاني؟
إيه، بعد إحراز أنه مثلا استعمل، قلت رأيت أسدا، وأنا أعلم أن لفظ الأسد موضوع للمعنى الحقيقي وهو الحيوان المفترس، وللمعنى المجازي وهو الرجل الشجاع، لكن تردد، هل استعمل الآن في هذا الاستعمال في الحيوان المفترس حقيقة أو في الرجل الشجاع مجازا؟ هنا يبنى على أصالة الحقيقة، فالمعنى ليس معلوم المراد، هل المعنى الحقيقي أو المعنى المجاز؟
الوضع، المعنى الحقيقي في الوضع يعني
معلوم. إيه، الوضع معلوم. أما الاستعمال هل هو للمعنى الحقيقي الموضوع له أو كذا؟ لا. أما المرتضى يعم، إيه المرتضى يعم، يقول حتى لو يقول كل الموردين تجري فيهما أصالة الحقيقة، حتى لو تعلم المعنى وتعلم أن استعمل لفظ الأسد في الرجل الشجاع، لكن تقول والله ما أدري هل هو حقيقة ولا مجاز، يقول أصالة الحقيقة، مع أن المشهور لا يرون جريان أصالة الحقيقة في مثل ذلك، إنما مورد أصالة الحقيقة إذا علمنا المعنى الحقيقي وعلمنا المعنى المجازي، لكن في هذا الاستعمال لم نعلم حقيقي أو مجازي، يعني أريد المعنى الحقيقي أو أريد المعنى المجازي، فالجاري هو أصالة الحقيقة. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني وبه الختام إن شاء الله تعالى، ثم ندخل في التنبيه وندخل بعد ذلك في الفصل الثالث الإجزاء. وبيانه في مقدمتين. المقدمة الأولى، إذا صدر أمر من الشارع كما لو قال صلي ثم دار الأمر، هل هو على نحو الفورية أو على نحو التراخي؟ فلا إشكال بأنه يحسن الاستفهام والسؤال من المولى، هل أمرك صلي على نحو الفور أو على نحو التراخي؟ هذا أولا. ثانيا، إن الاستفهام والسؤال لا يحسن إلا إذا كان اللفظ محتملا لكلا المعنيين، فإذا كان اللفظ يحتمل الفورية تارة ويحتمل التراخي أخرى، حسن حينئذ السؤال والاستفهام، هل أمرك على نحو الفور أو التراخي؟ والنتيجة هي أن صيغة الأمر مشترك لفظي بين الفور تارة والتراخي أخرى لحسن الاستفهام والسؤال. ويمكن المناقشة في ذلك. أولا، بأنه لا يتبادر من صيغة الأمر إلا طلب إيجاد الطبيعة، ولا يتبادر الفور تارة والتراخي أخرى. ثانيا، إن حسن الاستفهام لا يكشف عن الواضح أصلاً، بل حسن الاستفهام يصح حتى مع دلالة الأمر على الفور أو التراخي بواسطة القرينة. فما دام الأمر يدل على الفورية بالقرينة أو على التراخي بالقرينة فيصح حينئذ الاستفهام والسؤال، هل أمرك يا مولاي على نحو الفورية أو على نحو التراخي؟ ولا دلالة في ذلك الاستفهام على الواو. فتحصل وتلخف وحصل لدينا من كل ما تقدم في هاتين النقطتين أن الصحيح هو القول الأول الذي اختاره المصنف تبعا للمشهور من أن الأمر لا يدل على الفور ولا على التراخي بحجة التبادر، وهي حجة من لا حجة لديه. خب طبق العبارة حتى نشرح التنبيه يا مولاي، نريد ندخل الفصل الثالث يوم أربعاء المبحث التاسع مباشرة. الأخ يريح لكن احنا بعد نعيش قلق نجيب أقوال أخرى. مولاي لا نجيب أقوال، لا نريد نوسع المطلب حتى نستفهم أكثر. الحق عنده لكن عندنا ما بعد راجل أن نقارن ونماكس بين الأقوال. مباشرة قال الحق
الدليل.
إيه؟ أنه لا دلالة للصيغة على الفور ولا على التراخي. هذا القول الأول. نعم قضية إطلاقها يعني إطلاق الصيغة صيغة الأمر جواز التراخي، لكن هذا ليس بالواضح، هذا بالإطلاق. إحنا كلامنا على أن صيغة الأمر موضوعة للفور أو التراخي، فيقول أنها لا تدل، إنما بالإطلاق لو كان يريد الفورية لنبه، فإذا لم ينبه دل على جواز التراخي. والدليل ما دليلك مولا؟ والدليل عليه تبادر طلب إيجاد الطبيعة منها بلا دلالة على تقييدها بأحدهما يعني بالفورية أو التراخي. فلا بد في التقييد يعني تقييد صيغة الأمر من على الفورية أو بالتراخي من دلالة أخرى. خلصنا الآن القول الأول مع دليله، جينا الآن القول الثاني الفورية. المصنف فقط ذكر دليل، في المعالم ذكر ستة، وفي القوانين ما شاء الله احنا ذكرنا أربعة حتى تعرف. لا تمر يوم من الأيام على القوانين وما تدري ايش قايل أبو القوانين ولا ايش قايل أبو المعالم. هذه الكتب صارت مهجورة الآن في الحوزة، لكن لا للتحقيق لابد تراجعها. على كل كما ادعي دلالة غير واحد من الآيات على الفورية، هذا الدليل على الفورية. القول الثاني الذي ادعاه الشيخ الطوسي واستدل بذلك بآيات منها وسارعوا إلى مغفرة من ربكم أو فاستبقوا الخيرات. على كل وفيه منع إشكالات ثلاثة ذكرها المصنف. الأول الإشكال الأول ضرورة أن سياق وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وكذا آية فاستبقوا الخيرات إنما هو البعث نحو المسارعة إلى المغفرة والاستباق إلى الخير، يعني استحباب لا وجوب. والشاهد على ذلك ما هو؟ من دون استتباع تركهما للغضب والشر شر. خب ضرورة أن تركهما يعني ترك المسارعة وترك المسابقة لو كان مستتبعا للغضب والشر كان البعث بالتحذير عنهما أنسب كما لا يخفى. كان المفروض يقول لا تترك ترى في ذلك شر ترى في ذلك عقوبة، كان يعني لكن بما أنه ما ذكر ذلك إذن لا تدل هذه الأوامر على وجوب، بل أقصى ما تدل عليه الاستحباب. لو تدل على الوجوب لنبه بالوعيد بالنار أو بالعقاب إلى غير ذلك. فافهم لعل الوجه في أمره بالفهم هو أن لازم هذا الكلام عدم دلالة صيغة الأمر مطلقا على الوجوب إلا إذا صار فيه وعيد على الشر أو على العقاب أو العذاب، فلا يحتفظ الكلام بهاتين الآيتين.
يعني
لأنه
قيد في حقيقة المعنى، في المعنى الذي
وضع له. لا، لأن الآن المصنف يقول أن صيغة أن الآية وسارعوا أو فاستبقوا ما تدل على الوجود. ليش؟ لأنه ما ذكر العقاب والشر، فيقول إذا تدل على الاستحباب. نقول له هذا الكلام يأتي في كل الموارد، في جميع صيغ الأمر يمكن أن يقال لا تدل صيغة الأمر أصلاً على وجود إلا إذا كانت مقرونة بالوعيد على الترك، بالعقاب على الترك، وهذا لا يمكن الالتزام به. إن شاء الله غير واضح.
على الوجوب على خصوص اللي هو هذا المسارع الفورية في الالتزام، أنت تقول لا تدل على أصل الوجوب أو على لا تدل على الفورية في كل الموارد.
لا، احنا نقول على اصل الوجوب، اصلان اصل الوجوب والفوريه. ايه هو الان هو الكلام على الفوريه. ايه هنا يقول الايتان لا تدلان على الوجوب على نحو الفوريه، اصلا لا تدلان على الوجوب اصلا، بل اقصى ما تدلان عليه الاستحباب. فنقول له اذا كان كذلك لازم انه في كل الموارد الايات او صيغه الامر لا تدل على الوجوب الا اذا اقترنت من بالوعيد على الترك، بالوعيد على العقاب، بالوعيد على الشر مثلا او الغضب، وهلم جرى. الاشكال الثاني او المناقشة الثانية، مع لزوم كثرة تخصيصه في المستحبات، فان المستحبات ليست على نحو الفورية بلا كلام، وكثير من الواجبات، كثير من الواجبات ليست مأخوذة على نحو الفور بل على نحو التراخي. فإذا حتى لا يلزم تخصيص الأكثر الذي هو مستهجن، فلا بد من حمل الصيغة في قوله وسارعوا أو فاستبقوا على الندب أو على مطلق الطلب، لا وجوبا ولا استحبابا، الأعم. الإشكال الثالث، ولا يبعد دعوى استقلال العقل، يعني الذي يدل على الفورية حكم العقل، فهذه الآيات أو الروايات إرشادية. ولا يبعد دعوى استقلال العقل بحسن المسارعة والاستباق، وكان ما ورد من الآيات وسارعوا أو فاستبقوا والروايات الأخرى الواردة في الحث في مقام البعث من الآيات والروايات في مقام البعث نحوه إرشادا إلى ذلك، يعني إرشاد ما يحكم به العقل من الفورية. وإذا كان إرشاد ما يحكم به العقل من الفورية، فالعقل لا يحكم بحسن الفورية مطلقا، يختلف من مورد لمورد. في مورد يحكم بحسنها على نحو الإلزام، في مورد يحكم بحسنها على نحو الاستحباب والرجحان. وهذا نظير الآيات والروايات الحاثة على أصل الطاعة، مثل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله، وهذا حكم شادي لما يحكم به العقل، لأن الذي يحكم بحسن الطاعة هو العقل. فهذه الآيات محمولة على الإرشادية كالآيات والروايات الواردة في الحث على أصل الطاعة، فيكون الأمر فيها لما يترتب على المادة بنفسها، ولو لم يكن هناك أمر بها، فيكون الأمر فيها
في هذه الموارد،
مثل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول مثلا، أو فاستبقوا الخيرات، لما يترتب على المادة، يعني ليس أمرا حقيقيا مولويا، بل إشارة إلى ما في المادة وهي الطاعة لله، ما في الفورية والتسابق والمسارعة للخيرات من الثمرة والفائدة. فيكون الأمر فيها لما يترتب على المادة، المادة هي الطاعة مثلا، المادة هي المسارعة، المادة هي التسابق، ولو لم يكن هناك أمر أصلا مولوي، كما هو الشأن في كل الأوامر الإرشادية. فافهم افهم اثنتان اليوم، لعله يشير في أمره بالفهم إلى أن العقل تارة يدرك حسن الفعل وقبح تركه، فحينئذ يحكم بأن الأمر إرشادي صح، مثل حسن الطاعة، فالعقل يحكم بحسن الطاعة ويحكم بقبح ترك الطاعة، فالأمر وهو يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله يكون حكما إرشاديا. وتارة غاية ما يحكم به العقل هو حسن الفعل ولا يحكم بقبح الترك، فإذا كان كذلك فلا يكون الأمر حينئذ إرشاديا والفورية من هذا القبيل، فالعقل يدرك حسنها لكن لا يدرك العقوبة على تركها، واضح؟ بخلاف الطاعة فالعقل يدرك حسن الطاعة ويدرك قبح ترك الطاعة، فلذلك لابد يكون الأمر إرشادي، أما الفورية لا، فالعقل فقط يدرك حسنها لكن ما يدرك أن ترك الفورية قبيح، وبالتالي يمكن أن يكون الأمر على نحو المولوية، يمكن أن يكون الأمر بالمسارعة والمسابقة على نحو الفورية تتمة. ويا ليته ما جاء بالتتمة حتى ندخل الفصل الثالث. التتمة يا مولاي، ونأتي بها سريعا. يتعرض المصنف في هذه التتمة للبحث عن نقطة واحدة، وهي أنه بناء على القول الثاني من الأقوال الثلاثة فقط وهو الفورية، هل يجب على المكلف الإتيان بالمأمور به لو عصى ولم يأتي به في الآن الأول، فهل يجب عليه الإتيان به في الآن الثاني والثالث والرابع؟ وتبقى الفورية على حالها، أو أنه بمجرد يعصي في الآن الأول يسقط الأمر؟ وبكلمة أخرى، هل الأمر يدل على الفورية المستمرة؟ واضح؟ أو أنه لا يدل على الفورية المستمرة؟ هذا هو الكلام. ذكر المصنف احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول أن يقال بأن الأمر يدل على الفورية المستمرة، فإذا قال المولى صلي وعصى المكلف في الساعة الأولى فيجب عليه الإتيان بالصلاة في الساعة الثانية، وإذا عصى في الساعة الثانية فيجب عليه في الساعة الثالثة، وإذا عصى في الثالثة يجب عليه في الرابعة، وهكذا. والوجه في ذلك هو أن الظاهر من الأمر أنه على نحو تعدد المطلوب لا وحدة المطلوب، فكأن هناك مطلوبين للمولى، المطلوب الأول ذات العمل والطبيعة وهي الصلاة، والمطلوب الثاني هو الفورية المستمرة، فورا ففورا وهكذا. فإذا عصى المكلف ولم يأتي بالعمل في الآن الأول، فالمطلوب الثاني باقي وهو الفورية المستمرة. ويمكن المناقشة في هذا الاحتمال بأنه لا يظهر من الأمر ولا يتبادر من أن هناك مطلوبين، الطبيعة والفورية المستمرة، فإن هذا خلاف الظاهر. الاحتمال الثاني أن يقال بأن الأمر لا يدل على الفورية المستمرة، فإذا عصى المكلف الصلاة في الآن الأول سقط عنه الأمر إطلاقا. والوجه في ذلك هو أن الظاهر من الأمر كونه على نحو وحدة المطلوب، بمعنى أن الظاهر هو كون المطلوب في قوله صلي شيئا واحدا، وهو صلاة مقيدة بالفورية. فبمجرد أن يعصي المكلف في الساعة الأولى فقد سقط الأمر، لأن الأمر هو بالإتيان بالصلاة فورا مقيد، صلاة في الساعة الأولى، فإذا عصى سقط الأمر، فلا يطالب بعد ذلك بالصلاة في الساعة الثانية ولا الثالثة، لأن المطلوب واحد وقد سقط. مولاي. ويمكن المناقشة في هذا الاحتمال بأنه لا يظهر من الأمر أصلاً وحدة المطلوب، وأن المطلوب صلاة مقيدة بالفورية، بل الظاهر فقط هو هذا، أن المطلوب ذات الطبيعة. هذا هو الاحتمال الثاني وما فيه، ولا بأس أن نشير في الضمن إلى أن الثمرة المترتبة بين الاحتمال الأول والثاني هو أنه بناء على الاحتمال الأول لو تخلف المكلف في كل الساعات عن الصلاة تحققت منه عصيانات متعددة واستحق عقوبات متعددة، وأما على الاحتمال الثاني فلا يتحقق منه إلا عصيان واحد ولا يستحق إلا عقابا واحدا. الاحتمال الثالث أن يقال بأن الأمر وإن دل على الفورية أن يقال بأن الأمر وإن كان دالا على الفورية لكنه لا يدل على أن هذه الفورية على نحو وحدة المطلوب كما في الاحتمال الثاني، ولا أنها على نحو تعدد المطلوب كما هو الاحتمال الأول، بل يدل على طلب إيجاد الطبيعة فورا. أما أن هذه الطبيعة مقيدة بالفورية على نحو وحدة المطلوب بحيث لو تخلف المكلف في الآن الأول عصى ولا يمكنه الامتثال أبدا
فهذا لا دلالة عليه،
أو أنها على نحو تعدد المطلوب بأن هناك مطلوبات الطبيعة والفورية المستمرة بحيث لو تخلف المكلف في الآن الأول فيبقى الطلب في الآن الثاني والثالث، فهذا لا دلالة عليه، بل أقصى ما تدل عليه صيغة الأمر بناء على التفسير بالقول الثاني هو أصل طلب الفورية. أما وحدة مطلوب تعدد مطلوب فهذا لا شاهد عليه، وهذا هو ما اختاره المصنف. يعني لو سلمنا بالفورية وإلا هو أصلا لا يسلم، لكن لو سلمنا دجلان جدلان فإنه كذلك. واضح؟ تم يا مولاي الكلام والنقض والإبرام في هذا المقام، طبق العبارة تتمة بناء على القول بالفوري. فهل قضية الأمر الإتيان فورا ففورا يعني الفورية المستمرة بحيث لو عصى لوجب عليه الإتيان به فورا أيضا في الزمان الثاني الساعة الثانية والثالثة أو لا؟ يستفاد من كلام احتمالات ثلاثة، الاحتمال وجهان مبنيان، يعني كل احتمال له وجه، وجهان مبنيان على أن مفاد الصيغة على هذا القول هو وحدة المطلوب على هذا القول، يعني القول الثاني وهو الفورية، لأن الكلام كله على القول الثاني هو وحدة المطلوب. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الأول هو ماذا؟ الاحتمال الأول أجل هذا الاحتمال الثاني. خب هو الاحتمال الأول قلنا أنه الفورية لا توجد فورية مستمرة صح؟ إيه فهذا وحدة المطلوب أو تعدد، هذا احتمال آخر بناء على الفورية المستمرة. ولا يخفى هذا الاحتمال الثالث الذي يشير له المصنف أنه لو قيل بدلالتها على الفورية لما كان لها دلالة على المطلوب من وحدته أو تعدده، فتدبر جيدا. طبعا هنا لسيد المنتقى في الجزء الأول صفحة 591 كلاما يرتبط بما ذكره المصنف من قوله تعدد المطلوب، لكن لأنه لا يسع ندخل في الفصل الثالث ولو كمدخل اليوم الأربعاء نتبارك في يوم الأربعاء، وإن كان قيل بأنه اليوم الذي خلقت فيه النار. لا لا تخوف، لا تخاف، لا تخاف مولاي. الفصل الثالث مولاي على الأقل نشرع شروعا ونرى إذا جاء انقدح في الذهن انقداحه نرى الآن لعله ينقدح اليوم الأربعاء. قلنا في الخيارات على كل الفصل الثالث مولاي لا تتعب. وهو الإجزاء. ويمكن أن يبحث في عدة نقاط. النقطة الأولى، هل مبحث الإجزاء من مباحث الأمر أو أنه من المباحث العقلية؟ فالمفروض يبحث ضمن البحث العقلي. يوجد رأيان عند الأعلام. الرأي الأول ما ذهب إليه المحقق القمي في القوانين، وذهب له صاحب الفصول أيضا، من أن مبحث الإجزاء هو داخل ضمن مباحث الأمر وليس من الأبحاث العقلية. ولذلك عنون صاحب القوانين هذا المبحث بهذا العنوان، قال قانون قانون، لأن مسمي الكتاب القوانين، فكل ما دخل قانون 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 قانون. الحق أن الأمر يقتضي الإجزاء، فمعنى ذلك أن مبحث الإجزاء هو داخل في الأوامر، وأن نفس الأمر دال على الإجزاء. وكذلك قال في الفصول، فصل فصول سمى الكتاب، فيقول فصل 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 فصل، هنا سمى كفاية احتار ماذا يصنع على كله. فصل، اختلفوا في أن الأمر بالشيء هل يقتضي الإجزاء إذا أتى به المأمور على وجهه أو لا. إذا أتى به المأمور على وجهه أو لا، فإن ظاهر عبارته أن الإجزاء متفرع على الأمر، لذلك قال هل يقتضي أن الأمر بالشيء هل يقتضي الإجزاء، فالإجزاء من مباحث الأمر. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني، وأسألك الدعاء، ما ذهب له بعض الأعلام من أن مبحث الإجزاء من الأبحاث العقلية لا من الأبحاث اللفظية والمستفادة من دلالة صيغة الأمر، وهذا هو ما تبناه الشيخ الأعظم كما في مطارح الأنظار، حيث قال في هذا المبحث وفي عنوانه اختلفوا، يعني العلماء، في أن إتيان المأمور به، إتيان ما قال الأمر، فرق بين يقول الأمر أو إتيان، إتيان المأمور به على وجهه يقتضي الإجزاء أو لا. اختلفوا في أن إتيان 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 المأمور به على وجهه يقتضي الإجزاء أو لا. فإن ظاهر قول إتيان المأمور به هو أن الإجزاء من الأبحاث العقلية، ولذلك غير عنوان الأعلام، بدلا من أن يقول هل الأمر يقتضي الإجزاء، قال إتيان المأمور به هل يقتضي الإجزاء أو لا، يعني الامتثال هل يقتضي الإجزاء أو لا، وهذا بحث عقلي. وكذلك المصنف تبع الشيخ الأعظم، حيث عنون البحث بهذا العنوان، فقال الاتيان، ما قال الامر، قال الاتيان بالمأمور به على وجهه يقتضي الاجزاء. فمعنى ذلك انه يرى مبحث الاجزاء من المباحث العقلية وليس من المباحث اللفظية. غاية احسنتم احسنتم من في محل عن اهله. غاية الامر انه ذكر هذا المبحث في صيغة الامر لأجل أنه ماذا؟ لأجل أنه يعني في صيغة الأمر لأجل أنه يبحث عن دلالة إطلاق الأمر، لا صيغة الأمر بل عن دلالة إطلاق الأمر وليس الواو للأمر بل دلالة إطلاقه، هل هذا الإطلاق دال على الإجزاء أو لا كما سيأتي. لكن البحث أصله كبرويا بحث عقلي، لكنه من الناحية الصغروية يبحث حينئذ عن الإطلاق في الأمر، وإلا فالبحث من ناحية الكبرى هو بحث عقلي وليس بحثا دلالي، إنما الذي ينقح الكبرى هو صيغة أو عفوا إطلاق الأمر. هذا هو